بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداءً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج، برنامج واحة العقيدة. وهذا البرنامج أحاول أن أقرب فيه ما استطعت المسائل العقدية والأمور المتعلقة بالعقيدة بحيث تكون واضحة لكل مستمع وتكون بينة، وسأجتهد أن أبسط ما يتعلق بمسائل العقيدة لأنها هي صلب الدين وهي الأساس الذي ينبني عليه الإسلام، الأساس الذي ينبني عليه الإسلام. لكن قبل أن أبدأ فيما يتعلق بموضوعات العقيدة في ظل هذا الموضوع أو ظل هذه الواحة، أحب أن أنبه على بعض الأمور وأذكر بعض القضايا المتعلقة بالواقع، نظرا لخطورة الموقف الذي نحياه ونظرا للمتغيرات السريعة المتلاحقة سواء في بلادنا أو في المنطقة عموما، كما يحدث في ليبيا وأنتم ترون هذه المتغيرات التي تبين وتؤكد سنة الله عز وجل الكونية وسنة الله عز وجل الشرعية، والتي تبين أن الأمور لا تكون إلا بما يريد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الفعال لما يريد جل وعلا سبحانه وتعالى. والله قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، الملوك والرؤساء والطواغيت إذا ملكوا وإذا حكموا ظنوا أنهم ملوك على الحقيقة، ولا يعرفون أنهم مخولون، وأن الذي يخولهم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يملكهم هو الله، لأن الملك على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فليس هناك ملك على الحقيقة سوى الرحمن الرحيم الملك القدوس جل في علاه، الذي له الملك وهو على كل شيء قدير، الذي له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن كثيرا ممن غفلوا عن هذه الحقائق وخولوا فظنوا أنهم مالكين على الحقيقة، فإذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يديل الأيام ظنوا أنهم معجزين، والله لا يعجزه شيء، وليس هناك أحد قادر على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل قادر سواه إنما هو بحوله وقوته. فإذا شاء الله سلب الحول والقوة ممن أعطاه إياها فصار بلا حول ولا قوة. أول هذه الأمور التي أحب أن أنبه عليها وحدة المسلمين أو وحدة أهل هذه البلاد، بمعنى أننا كمصريين وأخص بالذكر المسلمين، ينبغي أن نعلم أننا أمام أعداء خفية وخلايا مسرطنة ومرجفون في المدينة أي مدينتنا، يحاولون أن يعيدوا الأمور كما كانت أو يوجهوها إلى مصالح الغرب، بمعنى أن الذين قاموا بالثورة والذين قدموا لها الغالي قبل الرخيص من الأرواح وغيرها، هؤلاء لم يقوموا لكي يكون الأمر في النهاية لصالح الأمريكان أو اليهود أو غيرهم، إنما قاموا لمصالحهم أو لمصالح عموم أهل البلاد من الكرامة، من الآدمية، من الحقوق، من رفعة المكانة، من النهوض بالبلد، إخراجها من عثرتها، من القضاء على الفساد، من الحصول على الحقوق، من احترام النفس، من حياة آمنة وغير ذلك، من حرية تحفظ للناس آدميتهم فضلا عن دينهم الذي هو أعلى. لم يكونوا يقوموا بهذه الأمور من أجل مصالح معينة، لكن كثيرا من الناس خلطت عليهم الأمور وظنوا أنهم قد قامت عناصر معينة بتحريك تلك الثورة لصالح جهات معينة. فمن الناس من يرى أن إيران وراء هذه الثورة، ومن الناس من يرى أن اليهود وراء هذه الثورة، ومن الناس من يرى أن الأمريكان وراء هذه الثورة. قد يستعجب البعض من سماع كلامي وينظرون إلى هذا الكلام إلى أنه كلام عجيب وغريب ويقولون كيف ذلك، لكن هذه بعض الأراجيف التي تدور في المدينة، وهذه بعض الأمور التي يحركها الطابور الخامس بغير قصد، بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير قصد. بمعنى أن هذه بعض الإشاعات وهذه بعض الإرجافات التي تسير بين الناس حتى ينقلب الناس بعضهم على بعض. وأخطر ما في هذه الإرجافات، أخطر ما في هذه الإرجافات أنها تقسم صف المسلمين وأنها تقطع أواصلهم. وبعد ما كانت الناس في الثورة بينهم وحدة عظيمة جدا ظهرت في كل مظاهر الحياة ابتداء من اللجان الشعبية حتى مشاركة الناس في حوائجهم حتى سهرهم واجتماعهم في الميدان حتى مفادات بعضهم بعض حتى بذل كل ما يملك شيء للآخر سواء كان فيما يتعلق بطعامه أو شرابه أو دوائه أو غير ذلك، ومظاهر اللحمة الشديدة التي جمعت بين طوائف المجتمع وأطيافه المختلفة التي يمكن أن تكون في غير هذا الموقف متناحر. وهذه مسائل مشهودة معلومة لا تحتاج إلى بسط ولا بيان، لكن لا يخفى أن هذه الثورة أزعجت الدنيا كلها، وأقصد بالدنيا الدنيا الخبيثة اللئيمة التي تقوم على مص الدماء، القوى التي يسمونها قوى عظمى، وكذلك القوى المعادية لكل المنطقة العربية وخاصة للإسلام والمسلمين. هذه القوى عموما أيا كان نوعها أيا كان تصنيفها، هذه القوى لا ترضى بهذه الثورة لأنها جاءت على غير مرادهم. هم الذين يحركون الثورات، وهم الذين يرتبون مع الثوريين، وهم الذين يرون أن الثورة تسير في أي اتجاه، يحددون الثوريين ويحددون موعد الثورة ويحددون مسالك الثورات حتى تتم الأمور في ظل مراعاة تلك المصالح التي تعني تلك القوى العظمى. لكن هذه الثورة لم يحركها إلا الله، ولم تكن بحسبان، ولم تكن بترتيب، ولم يكن لها نظام، ولم يكن لها راية، لم يسق الناس إليها إلا رغباتهم في العيش الكريم، إلا حرصهم على الخروج من المفاسد والظلام. ألا ترون في ليبيا كيف أن الناس الآن وصل بهم الحال إلى أن يدخلوا في حرب مفتوحة وقتال دائم، حتى إذا ما كانوا في مواجهة ذلك الطاغوت الذي نسأل الله أن يهلكه وأن يذهب به وأن يمزقه كل ممزق، مهما ذهبوا معه في أي إلى أبعد مكان أو إلى أبعد تصرف أو إلى أبعد اتجاه، هم مثابرون على ذلك، ولا يحملهم على ذلك إلا إحساسهم بمدى الظلم الشديد الذي أحياهم فيه سنين طويلة، وإلا بالمهانة التي كانوا يحيون فيها. فإذا الله عز وجل القادر على كل شيء يحيي قلوبهم ويعطيهم من الإحساس ما لم يكن موجود من قبل، ويعطيهم من القوة على البذل والمثابرة بحيث يستطيع أن يستمر في هذا الدفع. هذه الروح التي كانت في تونس، التي كانت في مصر، التي لازالت في ليبيا، هذه الروح هي قوة دفع يسوقها أحاسيس الناس ورغباتهم القوية بفضل الرب عز وجل وبتدبير الرب عز وجل وبمشيئة الرب عز وجل سبحانه وتعالى، ليس أحد سواه. جاءت على خلاف تقديراتهم وجاءت على خلاف توقعاتهم، فبالتالي هم يضربون أخماسا في أسداس بالنظر إلى مصالحهم وبالنظر إلى ما يريدون وبالنظر إلى ما يرجون، لأنهم يظنون أن هذه الثورات يمكن أن تكون عاقبتها على مصالحهم خطيرة، وبالتالي هم يريدون أن ينظموها ويعيدوا ترتيبها، وبالتالي يشيعون كثير جدا من الإشاعات ويقودون ما بقي من الحكومات قيادة معينة تحفظ عليهم مصالحهم. والمسألة ببساطة المسألة ببساطة إخواني هي أن هذه الثورة جاءت على خلاف التوقعات، فكانت من الداخل قلبت الرأس على العقب على رؤوس المفسدين وعلى رؤوس زمرة على الطاغوت وزمرته الذين ربهم سنين طويلة، حتى رب دولابا من الظالمين والمفسدين يرون أن هذه البلاد عزبة وأن أهلها عبيد لمن يتولي لمن يقومون على هذه العزبة، فكأنها يعني إيه يعني أناس لا قيمة لهم، لا كرامة لهم، لا معيار لهم، فتعاملوا بهذا المعيار وتعاملوا بهذا المقام وتعاملوا بهذا المسلك، وهو مسلك أنهم عبيد وأن هذه عزبة يملكونها، يملكون ثرواتها، يملكون أراضيها، يملكون كل ما فيها، يفسدون فيها كيف شاءوا، يأخذون منها كيف شاءوا، يتحكمون في عبيدها كيف شاءوا. فلما أحدث الله عز وجل ما لم يكونوا يتوقعون انقلب الدولاب على من هم فيه، فذهب الرأس ولكن بقيت الأزيال. الأزيال الآن تتخبط والآن تضرب أخماسا في أسداس، فإذا مدت لها يد الغرب أو يد اليهود أو يد قوى أخرى خفية يمكن أن ترحب بها على أمل أن تتوازن، لأنه الآن يحاكمون باسم الفساد 1 و2 و3 و4 و10 و20 و30. لو حسبت الناس على الحقيقة لوجدت ملايين من المفسدين يستحقون أن يدخلوا محاكمات ويستحقون أن يعاملوا وأن يحقق معهم، وستظهر مفاسد عظيمة في أعداد لا يعلم عددها ولا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى عالم السر وأخفى. وبالتالي الأزيال الموجودة تخاف على نفسها، وبالتالي يحدثون إرجافا ويحدثون أشياء من الإيقاعات وتأخير الأمور حتى تعاد الأوراق وترتب، لأنه لو الأمور انكشفت كلها ستسمع من الفظائع وسترى أناسا كنت تراه تحسنهم من المحسنين وتراهم وتحسبهم من المسالمين فستجدهم من كبار المفسدين. هذا الأمر وهو أمر قلب الدولاب ومحاولة إفشاء كل ما فيه، هذه مسألة تصعب على أهل الدولاب، وبالتالي هم يماطلون وهم يراوغون ويطيلون في الوقت حتى تبرد الثورة، وحتى على أمل، لأن أهل العزبة ليس من السهل أن يتركوا العزبة، وليس من السهل أن يذهبوا هكذا ويتركوا الأمر الذي كان بالنسبة لهم يعني ملكا عضوض سيظل إلى قيام الساعة لا يأخذهم منه أحد إلا الموت، ثم يورث للأبناء والأحفاد وهكذا. المقصود من كلامي هذا هو إبراز بعض الحقائق التي تبين أننا ينبغي ألا نختلف فيما يتعلق بمطالبنا، وألا نختلف بأن هذه الثورة هي سنة ربانية أحدث الله بها آيات عظيمة جدا، وهذه الآيات نحن في حاجة إليها، نحن لم نكن نقدر عليها أولا لأن الذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فنحن لم نكن نقدر على ذلك أبدا. لو كان معك جيوش مجيشة ما استطعنا أن نحدث ما أحدثه الله سبحانه وتعالى ببعض الأفراد العزل وبعموم الشعب الذي ألف الله بينه والذي جمع بينهم الهم وجمع بينهم الإحساس الواحد والمطلب الواحد الذي جمع الأطياف المتفارقة المتناقضة. لكن الآن لابد أن نعلم أننا في مرحلة جني الثمار، ومرحلة جني الثمار إما أن نجني الثمار وإما أن نجني الشوك، فإذا جنينا الثمار كانت هذه تمام النعمة، لأن ذهاب رأس الطغيان نعمة كبيرة جدا، لكن تمامها هو كما قلت من قبل ذلك في بعض في المقال السابق أننا كنا في ظلام كالح ثم انقشع الظلام فصرنا في غلس، ونحن نسأل الله أن يذهب بالغلس ويأتي النور التام زي شروق الشمس. الليل لما بيكون موجود بيجي الفجر بيبقى فيه غلس، بعد الفجر في شروق، بتشرق الشمس بتبقى تضيء الدنيا إضاءة تامة كاملة، لكن في الغلس بيكون في بعض الغبش. فنحن الآن في مرحلة الغلس التي ينبغي أن تنقشع ويأتي الشروق. في هذه المرحلة يعمل الطابور الخامس والمرجفون على تقسيم المسلمين وعلى إيجاد نعرات بينهم. هذه النعرات يمكن أن تذهب بريحهم وتفرق بينهم وتكسر كعكتهم والآكلون منتظرون. فطار يتكلمون على مسألة المادة الثانية، وطار يوحون إلى البعض أو أن البعض يتفهم ذلك، أو أن البعض لازال يعيش بنفسية قديمة. نحن نعلم أن هناك فريق ممن كان يعمل سواء في الصحافة أو في الإعلام أو في الدعوة أو في العلم أو في الجامعات، في كل المجالات، كان جيلا يعمل في ظل الطغيان وفي ظل سياسة قهرية وأمن طاحن. كان الناس يسيرون يرقبون كل حركة ويرقبون كل نظرة ويراعون كل كلمة، لأنهم كأن كاميرات مسلطة عليهم، ومن تعثر سقط ولعله ما قام بعدها، فكان كله بيراعي. فوجد مملاءة كثيرة جدا ومراعاة للمفاسد ومراعاة للمصالح وخشية الاعتقال وخشية التعدي وخشية الأذى. كل هذه الأمور أوجدت أجيالا معينة لها من الترويد، جعل لها من الترويد بحيث تسلك مسلك معين. هذه الأجيال لازالت موجودة، صحيح أنها انقلبت لغتها وتغير خطاب لسانها، لكن لازالت موجودة، بمعنى بنفس النفسية وبنفس الرؤوس التي تبرمجت على ذا على هذا النحو وعلى هذا الاتجاه سنين عدة. لما يكون مثلا جيل بقاله 30 سنة بيمالئ وينافق ويخاف ويضطرب ويحبس الحق في صدره ويخاف من نطق الكلمة ويخاف من العمل المعين وأشياء كثيرة جدا جدا، لما يكون الجيل ده هو لازال هو اللي موجود، هو اللي ماسك الإذاعة، هو اللي ماسك الصحافة، هو اللي ماسك الإعلام، هو اللي ماسك الدين، هو اللي ماسك الدعوة، هو اللي ماسك الإفتاء، هو اللي ماسك التعليم، هو هذا الجيل لا شك أنه يمكن أن يكون منه أنا لا أحدد، لا أتكلم على أحد ولا أذكر ولا أعين أحد ولا يفهم من كلامي أحد، أعوذ بالله من أن أنا أقصد أحد بعينه، إنما أتكلم على واقع خليط. هذا الخليط مخالطتي لي، لأن هذا الجيل أنا عشت كله، وهذه الفترة كلها أنا عشتها، وعشتها في 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 في, في وعي وفي علم وفي تفاعل، وأذيت منها ما أذيت ولقينا منها ما لقينا، لكن أقصد أقول إن أنا تفاعلت معها، فإذا على دراية بها، ليس مقصود أشخاص معينين، إنما على دراية بهذا الخليط. هذا الخليط فيه مرجفون ومنافقون، وهذا الخليط فيه خائفون، وهذا الخليط فيه مروضون اطبعوا على هذا النظام حتى وإن كانوا طيبين، لكن اطبعوا على الخوف والمملأة والخوف من الكلام في 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 الحكومة أو في الحاكم أو في أو في كذا، حتى أننا نرى الآن أناس يتكلمون وكأن حسن مبارك لازال باقي. من العجب العجيب أنك ممكن تلاقي ناس لازالوا يتكلموا وكأنه لازال باقي، وخاصة في الخطاب الشرعي وخاصة في الجانب الدعوي. الواحد يعلم أو ظني في في في, في إخواننا الدعاء، أسأل أن يحفظهم وانتقهم بالحق ويقلب بين قلوبهم ويجعلهم وقود للحق ويجعلهم دافعين وقواد للهداية، لأن الأمة تحتاج إليهم وتحتاج إلى جهودهم وتحتاج إلى اجتماعهم وتحتاج إلى وحدتهم، خاصة أنهم قلة. يعني أنت لو جمعت عدد الدعاة كلهم عن بكرة أبيهم، بالنسبة لعدد الشعب واحتياج الدعوة هم قلة. يعني لا يظن أحد أن إحنا عندنا دعاة بالملايين، إحنا بلد فيها ملايين مملينة، قربت على 90 مليون، فيها يمكن قرابة 80 أو أكثر من 80 مسلم، مليون مسلم، كلهم في حاجة إلى الدعوة، كلهم ربوا على الخوف والخنوع، وربوا على الخوف من الصلاة والمساجد، وربوا على خوف من تعلم الدين، وربوا على الخوف من اللحية والحجاب، حتى بدل الحجاب وأنشئ حجاب قومي بعيدا عن المعايير الشرعية، وبقى في كثير جدا من الفتاوى التي أساسا قامت على الرغبة السياسية، ووجد أجيال من رجال الدين تحيك للسلطان من قمصان الدين ما يناسبه وغير ذلك. هذا الكم من الدعاء، بالرغم من هذا الكم، قليل جدا جدا لمدى الحاجة. احنا محتاجين كل واحد، كل طالب علم، كل انسان ممكن ان يقول كلمة حق، كل انسان ممكن يعلم آية، كل انسان ممكن يعلم حديث، كل انسان يقول اثبته، كل انسان يعتز بدينه. يعني ان انطقك الله عز وجل واعطاك القدرة على البيان وأعلمك آية ببيانها فنقلتها بالحق فأنت نافع في ذلك، ونحتاج هذه الآية منك وبيانها منك في نفس في زوجتك وأولادك وأهلك وجيرانك وزمالة العمل وزمالة الدراسة والجيرة، بحيث ان احنا من خلال ايماننا بان ديننا هو كرامتنا وان ديننا هو تاج رؤوسنا يوم القيامة، ان كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم سبحانه وتعالى، فنحن في حاجة الى هؤلاء. حتى فريق من هؤلاء الدعاء لازال يغلب عليهم شاء ام ابوا مع طيبتهم، مع ظني فيهم الاخلاص، مع ظني فيهم انهم طيبون، إلا أن لازال منهم فريق يتكلم بلغة وكأن حسني مبارك قائم، لأن هذا الاتجاه من الكلام وهذا الاتجاه من الحركات وهذا الاتجاه من التقييمات والتقاسيم التي تتكلم على اوعى تعمل تنكر منكر لأنه يحدث فتنة، ما تخرجش في المظاهرات لأن دي فتنة عظيمة، ما ده خروج عن الحاكم، ده خروج عن ولي الأمر، مثل هذه المسائل كنا دايما كانوا يدندنون بها مراعاة للواقع، مراعاة للظروف السياسية والأمنية. لكن الآن رفع الله عنا القصر وخفف عنا سبحانه وتعالى وأزال عنا الطاغوت، فبقي الأمر بيننا وبين ربنا، يعني منك لله، منك لله عز وجل، فبالتالي لا ينبغي أن تتكلم إلا بالحق والخير. طبعا هيقول قائل أنت بتلمز أو بتطعن، أعوذ بالله من اللمز أو الطعن أو الإشارة إلى تقليل أو إلى إضاعة اي شخص من اشخاص المسلمين عموما، ها، فضلا عن الدعاء واهل الخير واهل الحق وحملة كتاب الله وحملة العلم، اعوذ بالله من ان يكون ذلك مقصدي او ان انا اعرض باحد او المز احد او انال من احد. هذا كلام مرفوض وهذا كلام باطل وهذا كلام لا اقبله، انما انا قصدي بهذا الكلام هو التنبيه على أن هناك حدث عظيم جدا أنعم الله به علينا، وصار الناس على قلب واحد وبيد واحدة وبقوة واحدة يطلبون التغيير، فما ينبغي علينا إلا أن نكون في الطليعة، لأن هذه المسألة يا أخوان بعيدا عن الجدال، أي الواقع الذي نحياه، الواقع الذي نحياه والمتغيرات العظيمة التي نحتاج إليها والمسؤولية العظمى التي ألقيت على عاتقنا، هذه الأمور لابد أن نستوعبها وننظر إليها نظرة تتفق مع الواقع الذي نحتاج أن نتلائم معه، أن نتوافق معه، وأن نتكلم بما وأن نتوافق معه وأن يكون لنا دور يتوافق مع هذا الواقع، بحيث لا ينفصل بعضنا عن بعض. الآن صار واقعا، أنا أقول لمن يحدث الناس بأن هناك فتنة وأن هذا خروج وأنه لا يجوز الخروج مع الناس وأنه لا يجوز الخروج في المظاهرة، أنا أقول له أنت ترى أن كثيرا من الناس الذين هم مثلك في العلم أو أقل منك أو لعلهم أكثر منك، أيا كان حالك وأيا كنت أنت وأيا كان أمرك، أنت ترى أن هؤلاء جميعا ما لهم، قد قال كثير منهم كثير جدا بأن هذا الأمر منكر عظيم ينبغي أن ندفعه وأن نشارك من يدفعوه وأن نعمل على دفعه. فإذا أنت كنت ترى غير ذلك، اعتبر أن هذه المسألة خلافية ولا ينبغي أن ننقسم بعضنا على بعض، واترك هذا الخلاف حتى إن لم تقل بقولهم، لكن لا تجهر بخلافهم، لأن الواقع يحتاج إلى هذه الدفعة. لو كان الواقع يحتاج إلى أن الناس تدخل بيوتها وإنه لا أحد يدفع ولا أحد يحدث مثل هذه القوة المسمى بالمظاهرات لدفع الباطل والاستكمال مسيرة الحق والاستكمال كنس الفساد الذي نسأل الله أن يكنسه، لو كان الأمر يحتاج إلى عدم ذلك كانت الناس هتقول خلاص أنا رأيي أن يبقى يحدث، بس أنا يعني دفعا للخلاف ولئلا يعني نكسر بالسين جهد بعضنا بعض ونكسر عصا وحدتنا، انا سأترك الكلام في هذه المسألة. انما الان الواقع بقى يشهد وينادي ويلح بالاستمرار لدفع الفساد، لاننا نتعرض لمكر نتعرض لمكر لأنهم أفاقوا على ثورة ما كانوا يحلموا بها. فلا تظن أن الطاغوت ذهب خلاص الدنيا خلصت والفساد خلص والدنيا بقت بيضة والشمس أشرقت والجو ربيع. أبدا يا عبد الله، الموضوع أخطر من ذلك بكثير، لأن في أزيال، في أزيال، في خلايا، في خمائر بكتيرية لازالت بتتكاثر، وفي خمائر فيروسية لازالت بتتكاثر. فممكن أن تسمم الواقع بالذات إذا لم توجد تلك القوة المطهرة، لأن إحنا نحتاج إلى تطهير، وهذه القوة هي التي شاء الله أن تحدث. الله عز وجل يقدر على أن يحرك السنية، السلفية، الإخوان، التبليغ، الشعب العادي، الفنانين، النصارى، قادر أن يحرك أي طائفة من الطوائف ويجعل بها ما شاء، قادر سبحانه وتعالى أن لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير جل في علاه. لكنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فقد فعل وأراد وقدر أن تقوم طائفة معينة كنا ننظر إليها على أنها طائفة وديعة وطائفة مدللة وطائفة لا يرجى من ورائها بأس ولا قوة، الله عز وجل أحدث بها حدثا عظيما ما كان أحد يستطيع أن يحدثه لولا الله عز وجل ولولا فضله ولولا حوله ولولا قوته. وما ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاءه الله فعله، وما شاءه الله فعله، لأنه فعال لما يريد، ولأن أفعاله تابعة لإرادته سبحانه وتعالى. فبالتالي أراد أن يغير، وأراد أن تحدث هذه الثورة، وأراد أن يزيل رأس الطاغوت سبحانه، وينزعه نزعا وينزعه انتزاعا، أراد ذلك. فسخر لذلك أسبابا، وكان من هذه الأسباب أبعدها مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، مشيئته وقدرته، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى، يحدث المعجزات، يخرج الماء من الصخر، يفلق القمر سبحانه وتعالى، يجعل الليل نهارا ويجعل النهار ليلا سبحانه وتعالى، يحدث ما لا يتوقعه عقل ولا يتصوره وجدان سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. فلما شاء أن ينزع الملك عن طاغوت سلط عليه قوة معينة ما كان ليكترث بها شأنه. فوجب علينا من خلال إيماننا، أنا أريد أن أقول بكل وضوح، ألم نكن نتمنى أن يزيل الله هذا الطاغوت؟ ألم نكن نحجز عن كثير من البر والخير في ديننا قبل دنيانا بسبب هذا الطاغوت؟ ألم نكن في حاجة ماسة إلى أن يذهب الفساد ويعم الخير في بلادنا؟ ألم نكن في أمس الحاجات إلى أن ننصف في دنيانا في ديننا قبل دنيانا، وأن نجد يعني حقوقنا الطبيعية التي لا يختلف عليها اثنان من طعام وشراب ومسكن وغير ذلك الذي فقده كثير من الناس، بالرغم من أنهم حرموا من أموالهم، يعني فقد الناس مساكن وسكنوا في القبور وسكنوا تحت الأرصفة فوق الأرصفة وتحت وأسفل الكباري وغير ذلك، وأكلوا من القمامة وتعذر عليهم حتى أقل القليل من الضرورات الحياتية. ألم نكن نحتاج ذلك كله؟ وألم نكن في أشد أمس الحاجة لذلك كله؟ ألم يكن ليلا سرمدا كنا ندعو الله عز وجل أن اللهم من شق على المسلمين فاشقق عليه، اللهم من شق على المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر؟ ألم تكن هذه أمانينا وتكن هذه نوايانا وتكن هذه رغباتنا ويكن هذا في كلامنا ويكن هذا في دعائنا؟ ألم يكن هذا؟ ثم لما تعرضنا للضغط الشديد والاعتقالات وأعدم بعضنا، تحول البعض منا إلى السكوت وتحول البعض منا إلى المداهنة، وكل ذلك بسبب الضغط وبسبب الخوف وبسبب المخالفات سواء بتأويل أو بغير تأويل. الآن الله عز وجل أذهب الظلام وأتى ببعض النور، فصرنا نرى أيدينا وصرنا نرى موطن أقدامنا. فلا ينبغي أن ننكر أو أن نقول لا. أنا سألت أحد الشباب، كنت مبارح في محاضرة، وأحد الشباب قبلني بعدها وأخذ يجادلني مجادلة قست قلبي قسوة شديدة واحدثت عندي ألما ومرارا في صدري لا أعلمه إلا الله، حتى أنني من كثرة مجادلة سألت سؤال، قلت له: أنت تريد أن تقول من خلال هذه المجادلة الطويلة أن وجود هذا الطاغوت كان نعمة ونحن الآن فقدنا هذه النعمة؟ فلم يستطيع أن يقول. قلت له: أجبني. حتى قلت له: أنتظر منك الجواب في الأسبوع القادم في نفس الموعد. الشاهد أن مثل هذه الانقسامات ومثل هذا التخبيب الذي يحدث من غيرنا ومثل هذا الإرجاف الذي يحدث من غيرنا يفسد علينا دعاتنا ويفسد علينا علمائنا ويفسد علينا أحبائنا الذين نحتاج إلى جهدهم ونحتاج إلى علمهم ونحتاج إلى كل كلمة منهم. يا أخوان، عدد الدعاء أقولها مرة ثانية، لو جمعناهم جميعا حتى بأقل واحد فيهم، حتى بالذي يعني لو كلم اثنين لا يستطيع أن يكلم ثلاثة، نحن في حاجة شديدة إليهم جميعا، عددهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمساجدنا وبالنسبة لعدد المسلمين في بلادنا عدد قليل جدا جدا جدا. إذن ليس هناك وقت أو ليس هناك فرصة أو ليس هناك متسع لأن نفقد منهم 20% و30% و50% نفقدهم، لا، نحن في حاجة إلى كل واحد منهم. لكن لن تكون هذه الحاجة ناجعة ولن تكون قائمة ولن تتحقق إلا بالوحدة. أنا لا أقول بالوحدة بمعنى اللي مش إخوان يبقى إخوان، واللي مش تبليغ يبقى تبليغ، واللي مش مع اسكندرية يبقى مع اسكندرية، واللي مش مع القاهرة يبقى مع القاهرة، لا. أنا كل واحد أسأل الله عز وجل يهدينا جميعا لما فيه رضاه، وأن يبصرنا بما يرضيه، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه. لابد إخواني أن تفهم أن معنى الوحدة المقصودة هو ألا نبرز الخلاف الذي يفتت في الصف والذي يجعل الشباب حيران. الشباب بيقول لك أنا ما عنديش مانع في أي عمل ما دام يفتيني بيه أهل العلم وأهل الحق وأي واحد ممن نتعلم منهم، فأنا ما خرجتش عشان خاطر أفتوني، وأنا خرجت، والتاني يقول أنا خرجت عشان أفتوني. طيب إحنا في حاجة إلى ماذا؟ إحنا في حاجة إلى استمرار المسيرة. أنا لا أقول بمعنى أنك لابد تطلع مزارة في اليوم الفلاني أو اليوم، لأن أنا بتكلم على المبدأ ثم المسالك تحكمها الواقع، المسالك يحكمها الواقع. أنا أتكلم على أننا ينبغي أن نكون على مبدأ الوحدة المقصودة والوحدة المطلوبة، هي ألا يفتت أحد منا في عدد الآخر، ألا يفتت أحدنا في قوة الآخر، بحيث أن يكون المسلمون الناس جميعا متفقون، النصارى متفقون، العلمانيون متفقون، حتى النصارى بطوائفهم المختلفة اللي هم متناحرون ويكفروا بعضهم بعض ولا يصحح بعضهم دين بعض، هؤلاء متحدون الآن، هؤلاء متحدون الآن. وبالتالي فلابد أن إيه؟ أن نفهم أننا في أمس الحاجة لكي نعرف ذلك. وبالتالي فأنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نأسف على هذا العطل الذي حدث، وأستكمل معكم كلامي قبل أن أنهي الحلقة. أوصل الكلام بعضه ببعض، أقول أنني أنبه على الوحدة كنوع من أنواع المطلب الضروري، وهذه الوحدة لا تعني أن يذهب فريق إلى فريق، ولا أن يذهب فريق تحت راية فريق، ولا أن يذهب شخص تحت اعتبار شخص، ولا أن يتبع شخص آخر. أسأل الله عز وجل أن يثبت كل من هو على الحق على دينه، وأن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا للحق. لكن المقصود بالوحدة هو نوع اجتماع على عمل جماعي، وهو إنكار المنكر، لأننا في أمس الحاجة لإنكار المنكر. بغض النظر هنشترك في إنكار المنكر مع أناس نحن نرى أننا يجوز أن نكون معهم أو لا نجوز، لكن لابد أن تعرف أن هذه المسألة من المسائل التي نحن في أمس الحاجة إليها. وأنا قبل أن أنهي كلامي أذكر لكم حديثا مهما جدا، أو مسألة من السيرة منقولة ومعلومة، بحيث أننا نفهم أنه مسألة إنكار المنكر والتعاون مع قوم أو مع آخرين دوننا او حتى في على الضد تماما ان هذا ليس من الامور المخالفة للشرع. فهناك في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يروي ابن هشام بسند عن ابن اسحاق قال تداعت قبائل من قريش الى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وايه وسنه، يعني كان له شرف وراجل كبير في وسطهم، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا في مكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. يقول ابن كثير رحمه الله بعد إراده ذلك الحلف: وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذا الحلف قبل البعثة، يعني رآه وهو صغير، شاب صغير، فاشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اشتراكه فيه أمرا ذا أهمية كبيرة، لأن رد المظالم إلى أهلها أمر هام وقد جاء به الإسلام فيما بعد، ولهذا أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على حلف الفضول بعد بعثة، وقال: لو دعيت إليه لأجبت. يبقى إذن القصة دي بتبين إيه؟ جماعة من المشركين من أئمة الكفر في مكة رأوا لفضلهم من باب الرجولة والشهامة والمروءة أنهم من باب مكانتهم العظيمة على كفرهم وعلى ما هم عليه من عادات سيئة وعقيدة باطلة وأحوال سوء، لأن أنتم عارفين العرب قبل البعثة كان ماؤهم الخمر، وكانت سلواهم الزنا، وكان عبادتهم للأصنام، وكان مالهم الربا، وكان كسبهم من الغصب، أحوال لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك كان فيهم مروءة وشهامة وشيم. فاجتمعوا بشيمهم ومروءتهم وما هم عليه من خير، اجتمعوا على إيه؟ على ماذا؟ اجتمعوا على أن يردوا المظلمة عن من ظلم من أهل مكة أو غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترك معهم، ولما بعث وصار نبيا وهم على ما هم عليه قال: لو دعيت إليه لأجبت. وأنا أقول لكل واحد منا وكل واحد ممن هم شيوخي وأفضلي وأكبر مني وأحسن مني وخير مني، أقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثل حزب الفضول الذي اجتمع من أجل دفع المنكر ودفع الظلم: لو دعيت إليه لأجبت. ونحن الآن ندعم، يعني الذين اجتمعوا والذين تربصوا بالمنكر والذين يريدون رد الظلم كأنهم حلف الفضول، ودعينا ألا نكون مثل قول النبي أو مثل ألا نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعينا إليه لأجبنا. أسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يرشدني وإياكم إلى الحق، وأن يرزقنا الوحدة، وأن يجعلنا من المعتصمين بالحق العاملين به، وأن يرزقنا الرشد، وأن يرزقنا البصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولقاءنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر عن تلقي الاتصالات لعلها تكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.